قال رحمه الله تعالى: باب الأمر والنهي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن عبد الله عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأمرنه على الحق أطرا ولتحقرنه على الحق قصرا.
ثم ورد أبو داود: باب في الأمر والنهي. المقصود بالأمر والنهي الأمر معروف والنهي عن المنكر، المعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد أبو داود هذا الباب في هذا الكتاب أنه كتاب الملاحم أو مع كتاب الفتن والملاحم، وذلك لأن يعني من تلك الأمور التي هي فتن وملاحم في أمور محرمة وأمور يعني منكرة، فمن أجل ذلك ذكر يعني هذا الباب، لأن الفتن والنهي عنها والحث على الابتعاد عنها والسلامة منها هذا من جملة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلعل أبا داود رحمه الله أورده من أجل هذه الصلة التي بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر والفتن والملاحم التي تجري والتي يكون المسلم يعني فيها شأنه أن يكون بعيدا عن الفتن وألا يشارك في الفتن وأن يكون حذرا ويقظا وبعيدا عنها، لعله من أجل ذلك أول هذه الترجمة تحت هذا الكتاب. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الواحد منهم كان يلقى أخاه فيقول له وقد رأسك المعصية يقول: يا هذا اتق الله، ثم بعد ذلك لا يلبث حتى يلقاه من الغد فيكون أكيله وشريبه وجليسة، يعني الأكيل والشريب والجليس معنى الآكل، يعني معناه يؤكله ويجالسه ويشاربه، يعني معناه انه يعني ينبسط معه ويعني لا يحصل منه يعني شيء من التأثر ولا يرى في وجهه شيء من التغير بسبب ما حصل منه من الامر المنكر. ثم تلا قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تبين أن هذا من أسباب ما حصل لبني إسرائيل من اللعن، وأنه كان بسبب تخليهم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: كلا كلا والله لتأمر المعروف لتأمرنا المعروف وتنهانا عن المنكر ولتأخذنا على يد الظالم
ولا تأطرنه
على الحق أطرا وتأطرنه على الحق قصرا. لتأطرنه
على الحق أطرا،
على الحق أطرا يعني الأطر هو يعني إلزامه به، المقصود به إلزامه بالحق، ويعني أطره عليه يعني معنى كأنه الشيء إذا عطف على الشيء بمعنى أنه لوي أو يعني عطف بحيث يعني يؤثر ذلك ويحصل الفائدة من وراءه، ولتقصرنه أي تحبسنه عليه بحيث لا يتعداه، يعني يقصرنه على حقه بحيث لا يتعداه ولا يتجاوز إلى ما هو منكر وإلى ما هو محرم، بل يكون واقفا عند حدود ما هو معروف وبعيدا عن ما هو منكر. ولا يضرب عن الله
قال من الوعد ليس في هذا
العلي أخر
قال قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن يونس بن راشد.
يونس بن راشد هو
صدوق خرج أبو داود.
صدوق خرج أبو داود.
عن علي بن بديمة.
عن علي بن بديمة وهو صدوق
ثقة أخرج أصحاب السنة.
ثقة أخرج أصحاب السنة.
عن أبي عبيدة.
عن أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الله مسعود الهدى لصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث أخرج أصحاب الستة. وأبو عبيدة لم يسمع عن علي. أبو عبيدة لم يسمع عن علي فهو منقطع ولهذا ضعف الألباني الحديث. والسبب في ذلك كون من رواية أبي عبيدة عن علي.
قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن أبي مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعلنكم كما لعنهم.
ثم ورد أبو داود حديث المسعود من طريق أخرى وفيه زيادة
أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض
أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض نقول أن معناه أن يخلط هذه القلوب ويضرب بعضها لبعض فلا يعني يصل إلى خير ولا يعني تكون على 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 خير وعلى هدى وإيش
لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم
ثم ليلعننكم كما لعنهم يعني في قول ذلعن الذين قوم بني إسرائيل عليهم ثاني داود وعيسى المرك لما عطوا وكانوا يعتدون أي بسبب عدم التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر.
قال حدثنا خلف بن هشام.
خلف بن هشام هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن أبي شهاب الحناط.
عن أبي شهاب الحناط وهو عبد رب بن نافع وهو
صدوق يعني مخيرا قال كتب إلى الترمذي.
صدوق يعني مخيرا قال كتب إلى الترمذي.
عن العلاء بن المسيب.
عن العلاء بن المسيب وهو صدوق
ثقة ربما
ثقة ربما قال كتب إلى الترمذي.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة الهمداني وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم هو الأبطس.
نعم.
سالم.
بن عجلان الأبطس.
بن عجلان الأبطس هو ثقة.
وعن البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي عبيدة عن ابن مسعود.
عن أبي عبيدة عن أبي وقد نرى ذكرهما.
قال أبو داود رواه المحاربي عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأبطس عن أبي عبيدة عن عبد الله. ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة.
يعني هذا في اختلاف يعني قبل أبي عبيد الطريقة الأولى يعني هناك هناك عمرو بن مرة والطريقة الثانية التي فيها محاربي قال عبد الله بن عمرو بن مرة بدل عمرو بن مرة يعني عبد الله بن عمرو بن مرة والطريقة الثالث يعني ليس فيها سالم الطريقة الثالثة عن يعني خالد الطحان ليس فيها ذكر سالم. نعم.
قال أبو داود رواه المحاربي.
المحاربي هو عبد الرحمن
بن محمد لا بأس به.
لا بأس به خرج أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن المسيب. عن عبد الله بن عمرو بن مرة.
عبد الله بن عمرو بن مرة هو
صدوق يخطئ غير ابن ماجه.
صدوق يخطئ غير ابن ماجه.
عن سالم عن أبي عبيدة عن عبد الله.
نعم مرة ذكرهم.
ورواه خالد الطحان.
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة. أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة.
يعني مثل الذي قبله لأن ليس فيه سالم.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد قال حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمر عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب.
ثم رجع أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبعض الناس قد يفهم منها ترك الأمر والنهي. ولكن أبو بكر رضي الله عنه بين أن هذا وضع لها على غير موضعها، وأن الناس يعني أن هذا إنما يكون إذا حصل منه الأمر والنهي وأدى الواجب الذي عليه بعد ذلك لا يضره. أما أن لا يحرك ساكنا ولا يضره فينهى عن منكر فإن ذلك يضره، فإن ذلك يضره. ولهذا جاء في الآية قال إذا اهتديتم، فلا شك أن من الاهتداء من الاهتداء ومن جملة الاهتداء أن يكون الإنسان يهدي غيره ويرشد غيره إلى الصواب وإلى الحق والهدى، وذلك عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالآية تشعر وتشير إلى هذا الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه، وهو قوله إذا اهتديتم، لأنه ليس المقصود بذلك كل إنسان يكون على استقامة ولا يرفع إلا يحرك ساكنا ولا يعنى بهداية الناس وإصلاح الناس ويتوكل على ما هم عليه من المنكر، بل إن مقصد الهداية أو الاهتداء أن يكون أيضا هاديا كما كان مهتديا. وهذا من الاهتداء، كونه يعني يهدي غيره هذا من الاهتداء الذي تعود منفعته عليه، وذلك بأن يؤجر بمثل أجور من استفاد خيرا بسببه، ومن كان اهتدى بسببه فإن الله تعالى يثيب المهتدي الذي اهتدى على يدي هذا الذي هداه على عمله الصالح، ويثيب من كان سببا بهدايته بمثل أجره، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجر من تبعه، فلا ينقص ذلك من أجره شيئا. وعلى أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فلا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلى هذا فالآية الكريمة لا تفهم على أن الناس يتركون أمر معروف عن المنكر، وأنهم إذا كانوا مهتدين لا يضرهم ضلال من ضل، بل الأمر إنما هو مبني على أنهم إذا أمروا ونهوا فلم ينتفع بأمرهم ونهيهم عند ذلك لا يضرهم ضلال من ضل إذا كانوا مهتدين.
قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.
وهذا يعني يبين أن لا ليس مقصودها ترك أمر النهي، وأن مقصودها الأمر والنهي، وأنهم إذا تركوا الأمر والنهي فإنه يوشك أن يعمهم العقاب بسبب المعاصي، وذلك العقاب لا يخص من كان عاصيا بل يصيب العاصي وغير العاصي، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل تصيب الظالم وغير الظالم، تصيب الظالم وغير الظالم. فذلك الحديث الذي فيه الذين يخشف بهم وقال يعني انهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم.
وقال عمرو عن هشيم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب.
وهذا يعني ايضا يبين انهم يعني تكون المعاصي في قوم هم يقدرون على ان يغيروا فلن يغيروا الا اوشك ان يعمهم الله بعقاب او بعذاب. فإذا قوله يعني وهم قادرون على أن يغيروا، وليس معنى ذلك أن الآية أن الإنسان يترك الأمر والنهي ويقول خلاص لا يضرني من ضل إذا اهتديت، فهذا يعني الذي جاء عن ذكر الله عنه يبين أن المقصود بها أن المراد لا يضره بعد قيامه بما أوجب الله عليه. أما وقد وهو لم يقم بما أوجب الله عليه فإنه آثم بترك الأمر والنهي.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بقية الواسطي ثقة أخرج له
مسلم أبو داود النسائي.
مسلم أبو داود النسائي.
عن خالد.
عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا عمرو بن عون.
حا وحدثنا عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو ابن أبي خالد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قيس.
قيس بن أبي حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أول الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه وهو صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين هو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة لأنه متقدم وقد روى عن المتقدمين.
قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم.
خالد اللي هو طحان يعني في رواية خالد.
في رواية خالد لأن خالد قال عن خالد وإنا سمعنا
يعني في رواية البطل في مطلق خالد.
قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله.
يعني أن هذا الذي جاء عن خالد جاء عن غيره أبي أسامة هو
جماعة
وجماعة وقد جاء عن شعبة أنه قال هم أكثر ممن يعمله يعني إذا كان الصالحون والمستقيمون أكثر يعني معناه أن يكون هناك قوة وقدرة على يعني منعهم من الأمر المنكر فكونهم يتركون يوشك أن يعمهم الله بعذاب لأن القدرة موجودة لكونهم أكثر من أولئك المنحرفين الذين هم بحاجة إلى أن ينهوا عن المنكر.
هل يفهم أن تعميم العذاب لا يكون إلا إذا كانوا قادرين على التغيير ولم يغيروا؟
هذا الذي يفهم من حديث الرواية الأخيرة.
ما حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو واجب يعني هو واجب كفائي وقد يكون واجبا عينيا إذا تعين عليه إذا تعين على إنسان ولم يكن هناك غيره يقوم مقامه فإنه يتعين. وأما إذا وجد من يقوم بهذا الأمر فإنه يكون فرض كفاية. إذا وجد من يكفيه ويغني عن أمره ونهيه فإنه معروف فرض كفاية. إذا قام به من يكفيه سقط عليه مع الباطين ولكنه قد يتعين بحيث يكون في أناس لا يوجد فيهم من يقوم بذلك إلا هو فيكون بذلك متعينا عليه لأنه ليس هناك من يقوم مقامه ويكفي عنه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق
لا إله إلا
الله قال أبو داود وراه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة.
أبو أسامة حماد بن أسامة ومثقة رجل أصحاب كتب الستة.
وقال شعبة
هو الحجاج ابن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا.
ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا.
هذا مثل الذي قبله أن إذا كان يعني قوم يعني فيهم منكر وهم قادرون على تغييره ولم يغيروه فإنه يصيبهم العذاب قبل أن يموتوا, يعني يعجل الله لهم العذاب في هذه الحياة الدنيا. والعذاب يعني كما هو معلوم يعني يكون بأنواع متعددة, قد يكون يعني عن طريق الهلاك, وقد يكون عن طريق المرض, وعن طريق يعني عن طريق الابتلاء والفتن, وما إلى ذلك الإنسان يفتن فيحصل له عذاب في الدنيا على عدم القيام بالأمر والنهي الذي هو واجب عليه ومتعين عليه.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مسرع للرسل ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن الأب الأحوص,
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق,
عن أبي إسحاق وهو عبد الله الهمداني التبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جرير,
ابن جرير إذا هو المنذر
والحرف كأنه عبيد الله,
عبيد الله ابن جرير
في آخر
آخر كتاب
أو
في الأبناء.
نعم في الأبناء. ابن جرير البجلي كأنه عبيد الله.
أنا وش قال في عبيد الله؟
قال أنه مقبول.
مقبول؟ وأيضا قيل من ذكر أن جرير له ابن اسمه المنذر يروي عنه.
المنذري المنذري.
ها؟
المنذري.
المنذري؟ لكن نفع عن معناها مثل الذي قبله. يعني أقول الذي قبله هو من جنسه. يقول بمعناه.
عبيد الله ابن جرير ابن عبد الله البجلي مقبول, وفي الأسماء رمز له بقاف, وفي الأبناء رمز له بدال.
يعني في الأبناء مذكور باسمه, وكان اسمه وهنا في الأبناء دون أن يسمع دون أن يسمع عند أبي داود.
وكذلك المنذر بن جرير مقبول لكن أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عبيد الله
المنذر,
المنذر
عن جرير,
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه الحضر في الستة.
إذا غلب على الظن أن هذا الذي يفعل المنكر لا يتبع بالنص فهل يترك فتكون الآية على ظاهرها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل؟
شيخنا الشيخ الشميت رحمة الله عليه يقول لهذا, يقول هذا يعني من كما جاء نفعت الذكرى, يعني إذا كان النفع يعني سيحصل تعطي الفائدة, ولكن يعني الإنسان اللي يكون يبذل النصيحة هو على خير, هو على خير يعني قبلت النصيحة ولا تقبل.
قال حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وصاه ابن العلاء فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان.
ثم أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وهذا لفظ في مسلم. وأبو داود هنا ذكره عن شيخين, أحد شيخين هناد بن السري ذكره مختصرا, يعني وقف عند قوله من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده, وأما شيخها الثاني الذي هو محمد بن العلاء أبو كريب فوفاه, يعني أتى به وافيا وأتى به كاملا, حيث قال بعد ذلك فمن لا فإن لم يستطع فبلسانه ينصر بيده, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وهذا في بيان الأمر معروف أنه يعمل على الدرجات. الدرجة الأولى هي التغيير باليد التي يكون معها إزالة المنكر والقضاء عليه, وهذا يكون من يملكه كالسلطان ونواب السلطان الذين يستطيعون أن يغيروا المنكر بأيديهم وبقوتهم, ومن لم يكن كذلك وكذلك رب البيت وصاحب البيت لأنه قادر على التغيير بيده لأن له ولاية على أهل البيت فيستطيع أن يقضي على المنكر الذي يكون في بيته لأن هذا له قدرة وله سلطة على بيته. فإن لم يستطع ينتقل إلى الدرجة الثانية التي هي تغيير اللسان, كونه يتمكن أن يأمر وينهى ويبين المنكر ويحذر منه ويحذر من مغبته وعواقبه الوخيمة. فإن لم يستطع حتى باللسان فإنه ينتقل بعد ذلك أو ليس أمامه إلا التغيير باليد بيد القلب, وذلك لأن يتأثر وأن يظهر ذلك عليه, ليس بمجرد يعني كونه في قلبه أو أنكر بقلبه ولكن يعني ما ظهر ذلك على وجهه وعلى طلعات وجهه. التأثر يتأثر بحيث الإنسان إذا رؤية ويظهر عليه التأثر والاكتئاب وعدم الرضا وكراهية لذلك الشيء الأمر المنكر الذي لا يستطيع أن يغيره بلسانه, وذلك أضعف الإيمان. هذا أقل شيء, هذا أقل شيء لكل إنسان يعني ينكر في قلبه لأنه لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك, لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك. والحديث من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, وقد اختاره النووي من جملة الأربعين التي جمعها وهي تبلغ 42 حديثا وهي من جوامع الكلم, ولهذا أضاف إليها بالرجل 8 حديث فأكمل 50 وشرحها في مجلد سمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم, وهو كتاب نفيس كتاب الرجل في شرح هذه الأحاديث التي للإمام النووي والزيادات التي زادها وهي 8 مع 42, هو شرح نفيس يعني مشتمل على الآثار عن السلف كما هي عادة بالرجل في أجزائه الحديثية وفي مؤلفاته الحديثية, فإنه يعنى بالنقول عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآثار المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه, هو كتاب حديث وكتاب عظيم.
قال حدثنا محمد بن العلاء,
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحابه في الستة,
وهناد بن السري,
هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة,
عن أبي معاوية,
أبي معاوية محمد بن خالد الضريع الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة,
عن الأعمش,
الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة,
عن إسماعيل بن رجاء,
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة,
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة, عن أبي وهو
صدوق أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه,
صدوق أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه,
عن أبي سعيد,
عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم,
وقيس بن مسلم,
وقيس بن مسلم هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في كلام النووي في عام المعروف نقل حول أمره حول هذا الحديث.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذي عليه الأمر والنهي لا القبول، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قال: وهذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيله رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال: ولا يشاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب دينه أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه انتهى ملخصا. وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنيا.
لأن هذاك يقول: وين فاته شيء؟ في الأول قال: وين فاته شيء؟ يعني اللي هو الصديق، يعني كونه يعني يأمر وينهى ولو فاته شيء بسبب أمر ونهي، وهذا عكسه.
انتهى
الكلام في نهاية أربع مرات.
نعم.
صلى الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هل يشترط في المرتبة الثالثة يعني إنكار بالقلب مفارقة المكان التي حصل فيه المنكر؟
أقول ليش في مفارقة المكان هذا أيضا يعني يؤثر ويفيد
لكن هل يكفي فقط القلب دون أن يخرج مع أنهم لا زالوا ماضين في منكرهم وهو جالس معهم ويقول أنا أمسك بقلبي بس؟
والله الخروج يعني متاركتهم وعدم مجالستهم لا شك أن هذا هو الذي فيه السلام.
هل أنكر المنكر بيدي إذا تحققت أنه لا يحصل بذلك مضرة وليس لي سلطان أصلا على هذا المنكر؟
ليس للإنسان أن يقدم بيده بشيء لا يعني ليس يملكه وليس من هذا، لأن هذا وإن ظن أن يعني هذا فقد يكون الأمر بخلاف ظنه فيترتب على ذلك مضرة عليه وعلى غيره.
يقول نرى بعض الناس يدعون أو يسلمون على قبر على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، فهل يجب علينا أن نأمرهم وننهاهم أم يكفي قيام هيئة الأمر معروف بذلك؟
قد يكون يعني الهيئة والمسؤولين ما رأوا هذا الشخص الذي رأيته، وكونك تنبهه وترشده إلى أن هذه الهيئة غير صحيحة. وشيخنا الشيخ حميد بن باز رحمه الله عليه يقول في منسكه في آخر منسك عند الكلام على الزيارة في المدينة، يقول أن هذا أقرب إلى الجفا منه إلى محبة والصفا، يعني كل إنسان يسلم من بعد يقف من مكان بعيد. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان دون ظهورهم ما كان واحد منهم يقف من مكان بعيد ويستقبل المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الحجرة أو في غير الحجرة ويسلم هذا السلام، وإنما كان واحد يمشي حتى يصل إليه فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أما أن يقف مكان بعيد فهذا غير صحيح.
ينقل عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه ذكر في مجلة الجامعة في أحد الأعداد أن الأمر معروف والنهي عن المنكر يكون فرض عين في زمن الفتن مثل هذا الزمان.
كما هو معلوم الفتن وغير الفتن إذا وجد من يقوم بهذا الأمر حصلت الكفاية فيما يبدو، ولا بهذا الشيخ يعني عن كلام الذي يسبب لي صحيح أو غير صحيح، فأن القضية هي كون الأمر وجد من يقوم به أو لم يوجد، فإذا وجد حصل هذا حصل مقصود.
يقول احيانا نركب مع اصحاب سيارات يفتحون شريط الغناء ونقول لهم لا نحب ان نسمع هذا، فهل لا تكسرت او اغلقت هذا؟ فيفعل، فهل يكفي في مثل هذا ام لا بد من بيان وجه التحريم والدليل؟
هو يمكن ان يقول هذا اولا ثم بعد ذلك يبين له ان هذا كون تفتح وكون تسمع ان هذا لا يسوق ولا يجوز وانك تجني على نفسك وتجلب العذاب إلى نفسك وتفعل إبرار نفسك، ويبين له الحديث في ذلك. ما يكفي أن يقول ما نحب هذا يعني فيسكره ما دام موجودين وإذا راح ويسعه، وإنما عليه أن ينبه حتى يتخلص من ذلك، حتى يتخلص من ذلك نهائيا، ما يتخلص منه ما دام راكبا معه فإذا نزل فتحه.
يقول إن المؤمن إذا رأى المنكر فإن أول ما يقع في نفسه الإنكار القلبي ثم يتطور مع القدرة إلى الإنكار القولي أو الإنكار الفعلي إن كان يستطيع ذلك، فصار يعني الحديث كأنه فيه قلب.
لا، ما هو هذا قلب، الكلام عن تغيير منكر موجود المطلوب تغييره، ما هي الطرق لتغييره؟ إذا وجدت الطريقة العليا التي بها الخلاص منه خلاص انتهى، ما في حاجة للقول ولا في حاجة للقول، راح انتهى. فإذا لم توجد فإنه ينزل التي تليها. نعم الإنكار للقول لابد منه، ومعلوم أنه ما يحصل التغيير باليد إلا مع تأثر القلب، عندما مع تأثر القلب كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه شيء وقر ذو القلوب وصدق في الأعمال.
طالب رأى طالبا آخر يشرب الدخان فأخذ منه السيجارة وكسرها، فهل عمل صحيح؟
ما هو عمل صحيح، أحيانا يعني يجي يطلع مكانها واحدة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. ولكن العمل الصحيح كونه يعني ينبه ويبين له يعني خطأ وأضراره على جسمه وعلى ماله وعلى يعني علاقة الناس الآخرين لأنه يؤذيهم فيبين له. وأما كونه عمل هذا الشيء هو يستعمل الدخان فإذا تخلص من هذه الشيء الذي استعمله يعني يستعمل غيره يعني في دماغ ذلك خلاص بس ضيع عليه حبة من هذه الأشياء التي كان يستعملها ما في فائدة ما استفاد شيئا. ولكن فائدة كونه يبين له حتى يتخلص مما معه وحتى يبتعد عن ذلك في المستقبل وحتى يهتدي على يديه هذا هو الذي ينبغي له.
يقول قلت حضركم الله أن التغيير بالقلب يلزم منه تغير الوجه وأن ذلك أضعف الإيمان. السؤال إذا كان تغير قسمات الوجه عند تغيير بقلبه يجلب له السوء والضرر حتى تمعر الوجه ربما سبب له ضرر إذا رؤية
هذا كما هو معلوم هذا لا يحصل التكلم هذا يحصل يعني بالشيء الذي يعني يكون في قلبه التأثر يعني يظهر على وجهه ما هو شيء يعني يتكلف.
هل هناك فرق بين النصيحة والإنكار؟
النصيحة يعني كما هو معلوم تكون بأعم يعني تكون بالأمر والنهي وأما الإنكار يكون في النهي وفي الأمور المحرمة وأما النصيحة في عامة تكون في الأوامر والنواهي الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر فهي أعم من الإنكار.
الذي لا يستطيع تغيير المنكر إلا بالقلب هل يدل هذا على أن إيمانه ضعيف؟
لا شك ذاك الذي يغير باللسان وبقلبه يعني أثمن منه أقوى منه في جزء قوله أنه من قول خير وأحب لله من ضعيف في كل خير يعني كلهم في خير ولكن بعضهم أحسن بعض وأقوى من بعض.
كيف يسمى إنكار المنكر بالقلب تغييرا مع أن المنكر باقي على حاله؟
هو كما هو معلوم حتى السريحة اللسان المنكر يكون باقي على حاله مع وجود البيان بالقول قد كان يقول ولا يحصل تغيير ولكن كونه يظهر عليه التأثر ويكون قد يكون ذلك سبب في استفادة الشخص الواقع في المنكر كما أن القول باللسان يمكن أن يؤثر فأيضا ظهور ذلك على وجه الإنسان قد يكون مؤثرا وقد يعني يكون مفيدا.
هل يلزم رؤية المنكر للإنكار أم يكفي مثلا إذا سمعت أن فلان يعمل منكر أذهب لأنكر عليه؟
لا إذا كان تحقق من هذا وثبت لديك ذلك فأنت وإن لم ترى فعليك أن تنصحه وأن تبين له خطر ذلك حيث يكون ذلك ثابتا ويلزم الإنسان يعني ما ينكر إلى شيء رآه وشاهده وعاينه بل إذا شهد عنده ثقات لأنه حصل منه كذا وكذا فينصح ذلك الذي حصل منه وإن لم يكن هو قد شهد ذلك وعاينه.
هل صحيح أن إلف المعاصي والعيش في المجتمعات تعجب المعاصي والمنكرات يفقد القلب إنكاره للمنكر ويضعف الإيمان؟
لا شك كل شك يقولون في المثل إذا كثر الإنساس قل الإحساس إذا كثر الإنساس قل الإحساس قد تألف النفوس عن هذا الشيء بالسكوت عليه وعدم التأثر منه فيكون يعني كان شيء مألوف.
هل المشاركة في الانتخابات من تغيير المنكر باليد حيث أن الإنسان يختار الرجل الصالح ليكون حاكما؟
هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية وإنما هي من الطرق الوافدة المسلمين من أعدائهم. والحكم فيها للغلبة ولو كان, وإذا كانت الأغلبية يعني من أفسد الناس فسيكون الذي ينتخبونه من أفسد الناس, كان هنا ينتخبون واحدا منهم. والحكم للغلبة, وحيث يكون الغلبة أشرار فإنه سيختار الشريف منهم. فدخول الدخول في الانتخابات إذا لم يحصل من ورائه فائدة ومصلحة ما يصلح, ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة وهي أن الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن, ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك الحسن يمكن تغلب قصة ذلك السيء, فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل يعني المصلحة ودفع المضرة. بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر, كما يحصل لبعض البلاد اللي فيها أقليات إسلامية ويحكم فيها بالكفار, فإذا صار الأمر يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين وشديد المعاداة لهم ويضيق عليهم ولا يمكنهم من أداء شعائرهم, والثاني مشارب ومتعاطف مع المسلمين وليس عنده الحقد الشديد عليهم, لا شك أن ترجيح جانب من يكون خذينا عن المسلمين أولى من ترك الأمر بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين. ومعلوم أنه جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس, هم كلهم كفار كلهم كفار, لكن هؤلاء أخف لأن هؤلاء ينتمون إلى دين, وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين, وإن كان الجميع كلهم كفار لكن بعض الشريعة من بعض. ومن قواعد الشريعة ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من تديهما, ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من تديهما فإن هذا أمر مطلوب. الحاصل أن الانتخابات في الأصل أنها يعني وافدة على المسلمين وليست من 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 مما جاء به دينهم, والمشاركة فيها إذا كان الأمر سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير على من فيه شر, ولو ترك ترجيح جانب جاء من فيه شر فلا بأس. وكذلك من يكون كل من هو شرير ولكن أحدهما أخف وأريد ترجيح جانب ما كان أخف كما ذكرت في حق الكافرين الذين يرجح جانب أحدهما من أجل عدم حصول الضرر من ذلك الذي يكون أشد خبثا وأشد حقدا على المسلمين, فإنه والحالة هذه يسوغ من أجل إنباء من هذه القاعدة ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما.
هذا يريد أن يتأكد من فهمه لهذا الكلام, يقول سأفهم يا شيخ أن الانتخابات الآن في هذا الزمان من الأفضل الاشتراك فيها لنصرة الخير فقط. يعني يريد أن يتأكد من هذه الفتوى اللي أنتم الآن ذكرتموها.
نقول لا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان الأمر يدور بين يعني خير وشرير, وإذا لم يشارك في تأييد الخير فيتقدم الشرير على غيره يجوز الدخول في الانتخابات من أجل تحصيل هذا المصلحة. أو يكون اثنان خبيثان ولكن أحدهما أشد أخف على المسلمين من كل منهم كافر ولكن أحدهما أخف من الآخر ويمكنهم من إقامة شعائرهم, مثل هذا إذا رجح جانب من قبل الأقلية الإسلامية لا بأس بذلك, لأنهم لا يختارون إمام المسلمين وإنما يختارون واحدا شران لا بد منهما, وبعض الشريعة من بعض, فمن كان أصلح لهم ومن كان أخف ضررا عليهم فارتكاب أخف ضررين في سبيل التخلص من أشدهما أمر مطلوب. الحاصل دخول الانتخابات ليس على إطلاقه, والأصل أن لا يدخل إلا إذا حصل في الدخول مصلحة بأن كان الأمر دائرا بين شرير وطيب أو بين شريرين ولكن أحدهما قط وترك المشاركة تؤدي إلى تغلب من يكون أخبث وأشد, في هذه الحالة لا بأس من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما.
ألا تكون مناسبة بين هذا الباب وكتاب الفتن أن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب في الفتن؟
إلا لا شك هذا من أسباب الفتن, من أسباب الفتن. وأيضا يعني يكون الفتن يعني مع وجودها ومع حصولها يحتاج فيها إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وذلك بعدم الدخول فيها.
وهنا يقول ألا يمكن كذلك أن يقال أنه لا حجة في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمجرد حصول الفتن والملاعن, بل لا بد من ذلك وفي سائر الأوقات؟
لا شك المعروف والنهي مطلوب دائما وأبدا, ليس في وقت دون وقت وفي حال دون حال.
هل يعارض هذا الحديث مسألة التدرج مع المدعو لتألفه وترغيبه لأن الشدة والهجر قد يزيد في غيه ومعطيته؟
التدرج أمر مطلوب واللين أمر مطلوب, الأمر المعروف أنه يعني كر يكون باللين ويكون بالرفق ويكون بالسر الذي يكون معه القبول. لا شك أن الأخذ بالوسائل التي تنفع مطلوب في الأمر والنهي, وهذه يعني الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الأمر والنهي, لأن يعني مقصودنا الأمر والنهي هو حصول الفائدة. فكل شيء يعني يكون به تحصيل الفائدة لا شك أنه أولى ومطلوب الرفق واللين, وأن يكون ذلك سرا لا شك أنه يعني يفيد من وراء ثمرة. فلا تكون النصيحة المعروفة عن المنكر علانية, ولا يكون بالشدة والغلظة, وإنما يكون بالتوليم وبالسر, كما أن الإنسان هو نفسه يعجبه أن ينصح سرا وأن يرفق به عند النصيحة, فعليه أن يعامل غيره أيضا كما يحب أن يعامل, في قوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس من أحب أن يزحل عن نفسه الجنة فلتأتي من يتوه يؤهر من الله ولم يأخذ, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتى إليه.
فهو يقول ألا في معارضة من هنا, لتأخذن على يد الظالم ولتأخرنه عن حق الأخرى ولتقصرنه في شيء من نوع أنه
يعني الحديث يعني كما عرفنا الحديث يعني في إسنابه أبو عبيدة عن أبيه وهو غير صحيح, ولكن يعني الأمر معروف أنه يعني المنكر يعني يصار فيه إلى الليل, ولكن إذا ما نفع لابد من القوة, لابد من القوة إذا ما نفع لا يترك الأمر والنهي, ولكن كما جاء في الحديث الذي سيأتي أنكم أكثر من أغذر يده أن يتغذر بلسانه أن يتغذر بقلبه أن يتعرف الإيمان, ولمعروف أنه عن منكر على درجات وليس على درجة واحدة, من الناس من يستطيع أن يغير يده ومن يستطيع أن يغير بلسانه ومنهم من لا يستطيع لا بهذا ولا بهذا, بل حظه ونصيبه أن يتأثر وأن يتأثر قلبه ويظهر ذلك على وجهه وعلى يعني يعني على وجهه بحيث يحصل منه التأثر ويحصل منه حصول التغيير الذي به ظهور الإنسان أمام من ينكر عليه وهو لا يستطيع أن ينكر لا بهذا ولا بهذا, بما يظهر على وجهه من التأثر وعدم الانبساط وعدم الارتياح.